أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم فأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن الوصف بالصحة والفساد يطلق على الماهيات الاعتبارية الشرعية والعرفية المكونة من أجزاء متعددة والتي لوحظ فيها وجود ارتباط بين أجزائها، كالصلاة، أو لاحظنا أن ذلك الأمر يوجد ارتباط بين أجزائه بلحاظ كونه سبب لإحداث أثر كالعقد مثلا، ولكن بعض الأمور الأخرى يدور أمرها بين الوجود والعدم، كالطهارة والملكية والموت، فلا ينبغي أن نصفها بالصحة والفساد إلا على نحو المجاز والتسامح، بل قلنا أيضا إن هناك بعض الأمور التي يوجد بينها ارتباط بلحاظ إيجاد مسبب، كمن استؤجر مثلا لتأدية صلاة أسبوع، أو أن هناك أجزاء من خلالها يتحقق مثلا أمر ما كالغليان والحرارة، فهذه الأمور قلنا أيضا إطلاق وصفي الصحة والفساد عليها لا يخلو من تأمل، والصحيح أن نقول هكذا، هذه الماهية تامة أو ناقصة وليست صحيحة أو فاسدة. نعم، قلنا لا يبعد إطلاق الصحة والفساد عليها من ناحية المعنى. كيف من ناحية المعنى؟ قلنا لأن الصحة والفساد من الأمور الارتكازية، بمعنى أن العرف العقلائي يطلق هذين الوصفين بلحاظ شنه؟ وجود ماهية، كما يقول الماتن، وجود ماهية تامة، أو بلحاظ ترتب الآثار على نظر المحقق العراقي. فمثلا من استأجرناه لأداء 11 صلاة وشككنا في أنه صلى 11 أو 9 لا يبعد أن نحكم مثلا بصحة صلواته الاستئجارية، وإن كان بالمعنى الدقيق هو صلى إما صلاة صحيحة ناقصة أو صلاة صحيحة تامة، ولكن أيضا يصح أن نقول هكذا صلى صلاة صحيحة تامة، يعني يترتب عليها ماذا؟ أداء الإجارة له. كان هذا هو خلاصة لما تقدم من كلامنا في إطلاق وصفي الصحة والفساد على الماهيات وعلى ما يشبه الماهيات. كلامنا في هذا اليوم في أمر طرحه الشيخ الأعظم، وهذا الأمر هو كالتالي: متى يصح لنا أن نصف العمل الصادر من لدن الغير بالصحة والفساد؟ متى؟ إذا كان هذا العامل الآتي بالعمل هكذا، إذا كان الآتي بالعمل بصدد إيجاد وإحداث العمل، بعبارة أخرى قاصد للعمل. أما إذا لم يكن قاصد لأداء العمل لا يصح أن نصف عمله بالصحة والفساد. مثال: شخص عنده 60 حادة، ويذبح بعض الأغنام وهو ليس بصدد مثلا التذكية، واضح احنا نعلم عندنا في الخارج انه يذبح هذه الأغنام من اجل اطعام لحومها لحيوانات مفترسة في حديقة، فهمه ماذا؟ مو إيجاد التذكية، يعني ما ندري هل هذا الآن في ذبحه لهذه الأغنام قصده أن يذكي هذه الأغنام، أو قصده لا إطعام الحيوانات المفترسة؟ احنا في الحقيقة ما نقدر نرتب ان هذه الحيوانات ذكيت وذبحت بالطريقة الصحيحة ما لم نعلم شنو انه قاصد للتذكية. بمعنى اخر، شكنا في قصده لا يحدد قصده، ولا نستطيع من خلال إجراء أصالة الصحة إثبات أن عمله هو تذكية هذه الأغنام. ما نقدر. عرفنا؟ شخص أيضا الشيخ الأنصاري جاب مثال، وهذا المثال يحتاج إلى تأمل، لأنه قيل فيه ماذا؟ ما قيل، قال لو كان شخص يجري الماء على ثوب، شوفوا ما نقدر نقول إن هذا الثوب إذا شككنا في شنو؟ في طهارته، أن نقول بما أنه أجرى الماء عليه فقد طهره طهر الثوب، مع أن طهارة الثوب أمر شنو؟ قهري. الشيخ الأنصاري يقول ما نقدر نقول. ليش؟ ها يقال هكذا في شرح وإبانة وإيضاح مراد الشيخ الأعظم، أن نحن الكلام في نسبة قاعدة الصحة، متى يسوغ لنا أن نصحح فعل الغير؟ إذا كان قاصد، احنا مو كلامنا في الأثر المترتب، معي؟ يعني بمعنى آخر في بعض الآثار قد تترتب طهرا مثل طهارة الثوب، بس مو من حيث هذا الترتب القهري ارتبط بأصالة الصحة، لا، هذا من حيثية ثانية. احنا كلامنا ان الآثار المترتبة من حيث تطبيق أصالة الصحة لا نستطيع أن نرتبها. ليش ما نستطيع؟ لأن أصالة الصحة بعبارة أخرى، متى نستطيع أن نطبقها على العمل؟ إذا كنا مطمئنين عالمين بأن الفاعل قاصد إحداث العمل الفلاني، إحداث العمل الفلاني، إذا كان قاصد إحداث العمل الفلاني مثل التطهير وشككنا في طهارة الثوب نقول طاه، لأن الأصل أن نحمل فعل الغير وعمل الغير على الصحة. أما إذا شككنا أنه مو بصدد أصلا تطهير الثوب، هذا ما نقدر إحنا نطبق أصالة الصحة. وبمعنى آخر شوفوا، أصالة الصحة تثبت الأثر المترتب على الفعل ولا تثبت نفس الفعل، واضح؟ يعني عند الشك في الفعل يقول الشيخ الأنصاري ما نقدر نقول إن الفاعل بصدد إحداث هذا الفعل، يقول ما هذا، ما عندنا دليل على أن صارت الصحة تشمل هكذا موارد. عرفنا؟ ولذلك بعض من يستشكل على كلام الشيخ يقول هذا الشيخ أخطأ، يعني لا هو مو أخطأ، لعله جاء، أقول أنا أقول لعله جاء بهذا المثال، يقول حتى في الموارد اللي يتحقق فيها التطهير القهري هذا مو من أجل أصالة الصحة. عرفنا؟ لأن احنا ما نقدر نثبت نفس الفعل ونسنده إلى الفاعل إنه بقصد التطهير، مثل اللي قلنا هذا يفري الأوداج الأربعة يذبح، بس مو قصده أن يذكي هذه الذبائح، وإنما عنده ماذا؟ حديقة فيها من الأسود والفهود والنمور، الحيوانات المفترسة التي تحتاج إلى إطعام، وهو يذبح شنو من أجل إطعام هذه الحيوانات، مو قصد أنه ماذا أن يذكي هذه الحيوانات. فإحنا ما نقدر أن نحكم بذكاة هذه الحيوانات المذبوحة إلا إذا كان قصد الفاعل هو التذكية. عرفنا؟ اللي طهر نفس الشيء، يعني اللي يصب الماء يسكب الماء على الثوب. احنا متى نقدر نقول ان اذا شككنا مثلا نقول والله هذا الثوب احنا عندنا سكب الماء القليل مرة واحدة، واحنا التطهير يحتاج الى مرتين او يحتاج الى عصر، ونشك في انه عصر ام لم يعصر، ايجاد الشر، نقدر بهالحالة نطبق أصالة الصح لأنه هو بسبب تطهير الثوب.
أصالة الصح لتصح عمل الغير ولتصح عمل الناس، فالخاص من الأمور النفسية الخفية كيف يحرج مع التصرف على الشك، يعني إذا استعلم من هذا فانتهى الأمر وصار عند الشك. فأقول هذا الشك أصلا من جاعة وكان من شامل القاعدة الصحة.
لا يعني هو يقول عندنا أمران، عندنا أمران، مرة احنا نعرف من ظاهر حال انه بقصد ايجاد الفعل.
كيف علمنا وهو من الامور النفسية الداخلة بنفسه ما يحط لوحه مثل القاصد للتذكية؟ قاصد يعني هذا قاصد حالة نفسانية.
لا شوف الان احنا نعرف ان بعض الناس اللي هو بصدد شو اسمه هذا يعني ايجاد الفعل،
اذا علمنا بانه بصدد ايجاد الفعل يعني
اي ونشك في انه اتى به على وفق ما هو مطلوب ام لا، مثل قلنا انه يحتاج الى عصر ولا ما يحتاج، يحتاج الى تعدد ولا ما يحتاج، في هذا نجري اصالة الصح. بس في بعض الاحايين اصلا نشك ان الفاعل قاصد ولا مو بقاصد، هذا ما نقدر نقول انه معاه إن أصالة الصحة تثبت لنا تحقق لنا حتى القصد. واضح الفكرة الآن؟ يعني عندنا مقامات، إحنا نجري أصالة الصحة في حال ظهور حال الفاعل في أنه بصدد الإتيان بالفعل والشك قاصد، والشك في أنه أخل ببعض الشرائط معاه، هنا نجري أصالة الصحة. أما إذا كان حاله مجهول وإحنا نريد أن نصحح أنه أيضا بصدد إحداث الفعل من خلال إجراء أصالة الصحة، هذا يقول الشيخ الأنصاري هنا ما تجري أصالة الصحة. عرفنا؟ طبعا ممكن الواحد يخالف الشيخ الأنصاري ويقول أن أصالة الصحة هي من الأمور الارتكازية العرفية والعرف يجريها ماذا في المقامين، ممكن ما والله الشيخ الأنصاري مو إذا قال الكلام يعني هو الصادق سلام الله عليه أو الباقر، بالتالي هو عالم، قد إنه يخطأ في التشخيص معاه، فيجي عالم آخر أنت ترد على الشيخ تقول له لا والله إحنا نرى أن هذه أصالة الصحة مأخوذة من الارتكازات العرفية والعرف يطبقها في المقامين، حتى هذا اللي عنده حديقة في نظر العرف أيضا يجري، لأن إذا كان الارتكاز المناقشة في العرف معاه. واضح الآن إحنا يعني شو نناقش الشيخ الأنصاري؟ لكن العجيب أنه يعني الشيخ الأنصاري كثير من الجهاب إذا سلموا للشيخ الأنصاري في هذه المفردة، يعني قالوا إن ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام يعني صواب. طبعا ناقشوا في بعض الأمثلة معي، بعض الأمثلة اللي طرحها الشيخ وقعت مورد للنزاع، بس أصل القاعدة أصل القاعدة سلموا بها، بس يمكن ان احنا ايضا نرد عليه حتى بالقاعدة نقول له لا والله هذه قاعدة ارتكازية عرفية والعرف يجري اصالة الصحة في المقامين، حتى هذا اللي عنده حديقة حيوان واحنا ما نعلم بقصده انه قاصد ان يذبح لاطعام الحيوانات او قاصد للتذكية، يجوز ان نطبق ماذا قاعدة الصحة او اصالة الصحة في افعاله. ليش؟ نقول له لأن هذه أمر عرفي
والعرف لا يفرق بين المقامين. وبما أنها قاعدة ارتكازية فنحن نرد عليك يا شيخنا الأعظم مع، بس ما قالوا له هذا واضح، يعني سلموا له في هذه المفردة. أنا أقول أنه ممكن الواحد يناقش حتى في هذه المفردة، لأن المسألة ترجع إلى الارتكازات العرفية، وذي يعني مو يعني مو بالقاعدة العقلية حتى تقول والله العقل شو يقول، ذي مو بعقل، يعني الواحد يتبع العرف يشوف الارتكازات العرفية اللي أنضاه الشارع تجري في المقامين، ولا والله لا ما تجري إلا في مقام واحد مثل ما يقول، يعني تجري في إثبات الأصل يعني مثل ما قلنا، أو لا تجري فقط إذا علمنا بأنه بصدد قاصد للإتيان بالفعل. فكروا في القضية لعلكم أيضا تصلون.
أيضا شيخنا من الإجزاء أو الشواهد على القضية وليأت تصحيح العمل
لتمامية الإجزاء
أو الشواهد، أي تفريز هذا الجزء دون غيره يحتاج إلى
ده مو بجزء، لأنه القصد مو بجزء
تخصيص عن باقي الشروط، هي القاعدة لم تؤتى بها إلا لدعوة أن الماهية تامة الأجزاء والشواهد.
أيوة أي
فإنقاط جزء من الأجزاء يحتاج إلى دليل.
ممكن انك تجي عنها عن طريق الوجه وتناقش الشيخ الاعظم، انا قلت ان يعني مناقشه الشيخ الاعظم مو يعني والله لكن اقول العجيب ان الجهابذة لم يناقشوه في هذه المفرده، وانما ماذا سلموا لكلامه تسليما مع ان قابل للنقاش حتى في هذه المفرده، ان الواحد يقول انا تتبعت العرف في جزئياته ورأيت أن المرتكزات العرفية مبنية على إجراء قاعدة الصحة في المقامين حتى عند الشك في القصد. يعني إحنا شفنا مثلا صاحب حديقة الحيوانات يذبح، نقول لا أصلا هذا صح يذبح، بس هذا إيه فرد إنسان متدين جدا ويخاف أن واحد يجي من الفقراء مثلا شنو يأخذ ذبيحة من هالذبائح معه مثلا، فمو قصد إلا شنو يذكي هذا، وأيضا ماذا يمكن له قصد ثاني مثلا، نقول يعني كلام ولو أنه ما له قيمة أصلا، ولكن الإضافة يعني من حشبلة الكلام يسمونه مع قصد حتى أيضا يحسن في أخلاق الحيوانات. من قال لك أن هذه الأفعال لما الشارع يعني الإنسان حتى يتأثر حتى على الحيوانات في آثار تكوينية ماذا للذبح الحلال مع ما أدري عاد تنطبق على الحيوان ولا بس على الإنسان، هذا بناء على أن وجود أثر تكويني عام لكل مفردات الوجود حتى تنطبق عليه. هذا لشدة شنو إيه ما يريد يطعم حيوانات بعد مو بالناس إيه إلا لحم مذكر. على كل ما هذا حكي من الحكي المحسبة مثل ما يقول اللي ما له قيمة، عرفنا هذا كلام الشيخ. طيب خلنا الآن نطبق نشوف كلام الشيخ صحيح ولا مو بصحيح. رحمة الله على الشيخ الأعظم. قال الأمر الرابع المقصود إثبات الصحة والتمامية له بالقاعدة لما كان هو العمل الخارجي بلحاظ مطابقته للماهية الكلية المقصودة. ما دي هذه لما أو لما كان يعني مو بواضح. ففرض الصحة والتمامية والفساد والنقص لا يكون إلا بلحاظ أن الفاعل الذي يحدث الفعل له قصد للماهية، حتى بعد أن يكون قاصد الماهية ونشك في تحقق شرط من شروط الماهية نقول له هذه الماهية تامة صحيحة. فلو لم تقصد الماهية من لدن الفاعل لا يكون عدم مطابقته لها منشأ لانتزاع الفساد والنقص له عرفة. ليكون مقتضى القاعدة صحة العمل وتماميته مع الشك، فصب الماء على العضو للتبريد لو افترضنا عدم تحقق الغسل المعتبر في التطهير به، يعني لو افترضنا بعده قايل زين يعني قال لو افترضنا هذا شيء طيب
ممكن.
اي ممكن بس لا هذا واضح ما يحتاج لو افترضنا عمنا. إيه على كلني لا يكون تطهيرا فاسدا ليكون مقتضى القاعدة صحته عند الشك. نقول لا صح هو أن مثلا شنو صب الماء وهو غير قاصد، لكن احنا نجري أصالة الصحة لإثبات طهارة هذا العضو. عرفنا؟ يقول لا هذا ما نقدر، لأن يقول من باب ثبت العرش ثم النقص، يعني أصالة الصحة يقول مو جاية لإثبات العرش، جاية لإثبات شنو؟ النقص الأثر، يعني ما تحقق لنا قصده وفعله أنه جاي. مثلا يقول الآن راح يمر علينا مثال جميل، واحد ما ندري يصلي صلاة نافلة أو صلاة فريضة، ما يجوز أن نأتم به معي، لكن إذا نعلم أنه يصلي صلاة فريضة بس ما ندري صلاة ظهر أو عصر يمكن أن نأتم به، ما عندنا مشكلة. فلا بد أن نعرف القاصد، يعني ولو الإجمالي اللي نقدر نرتب عليه الأثر، أما إذا ما نعرف قصد أنه جاي يصلي مثلا صلاة نافلة أو فريضة ما نقدر نرتب الأثر عليه، نقول والله هذا المهم أنه جاي يصلي متوجه إلى الله بالتالي يجوز أن نأتم به، لا ما فيها الحكي هذا. ليكون مقتضى القاعدة صحته عند الشك في تحقق الغسل المذكور به، كما لا تكون صلاة صبح صلاة الصبح صلاة ظهر فاسدة لعدم قصدها، يعني لعدم قصد صلاة الظهر من صلاة الصبح. نقول مثلا هذا المهم انه جاء ليصلي ركعتين معي، صلاة الظهر صحيح اربع، فهذا يدور امرها بان صلى اربع ولا ركعتين، نقول هذه صلاة الظهر فاسدة بالحقيقة، اصلا هو مو بقصد صلاة الظهر من الاساس، يعني يعني من قاع الشيء مو موجود حتى تقول والله هذا طبق عليه الصحة والفساد، لا هو مقاصد. ولو غضضنا النظر عن ذلك فلا ينبغي التأمل بملاحظة المرتكزات التي نبني عليها قاعدة الصحة والفساد في أن جريان القاعدة قاعدة الصحة مشروط بما إذا أتى العامل الآتي بالعمل بقصد العنوان الخاص الذي نحتمل أنه يطابق للماهية بشروطها أو لا يطابق الماهية، ولا يكفي احتمال انطباق العنوان عليه من دون أن يكون مقصودا منه، مثل اللي يذبح قلنا لحديقة الحيوانات أو يصلي، لرجوع المرتكزات المذكورة إلى إحراز خصوصيات العمل، وأن هذه الخصوصيات من شؤون العامل الذي يقوم بالعمل، وهو إنما يتم مع كون الآتي بالعمل قد قصد العمل، أما مع عدم قصده يقول لك أنا صح كنت أفري الأوداج وأذبح وكيف بس مو قاصد أصلا، يشوفنا مثلا ناكل من ذبيحة نقول له نقول له إيه لأنك أنت ذبحت وأنت ما شاء الله واحد صاحب صلاة ليل وصلاة نهار بعد نوافل النهار ما يتركها صلاة 51 يعني، فما يصير يقول شنو تاكل، من قال لك أنا قصدي أني يعني أذبح الذبيحة هذه أنا ذبحها ومقطع لحم حتى أعطيه الأسد اللي في الزمان معي مو قصدي أصلا أنا شنو. وبالجملة لا ينبغي التأمل في أن قصد الفاعل للعنوان معتبر في موضوع القاعدة، وشوف شنو نستدل عليه. واحد، إما لأن صدق الصحة والفساد والتمامية والنقص إنما هو بلحاظ خصوص الماهية المقصودة، كن ننتبه، يعني نقول إحنا متى نقول إن هذه الماهية تامة وتلك ماهية ناقصة؟ إذا كان قد قصدت الماهية معي؟ هذه شوية في تأمل، لأن الماهية قد تكون تامة حتى لو لم تقصد معي؟ تأملوا فيه. لكن الثاني، أولى اختصاص التعبد بالصحة ارتكازا بصورة القصد، هذا قد يدعى، هذا حطوه بين معقوفتين بين قوسين بين هلالين قلوا هذا صح، احنا نقول الشارع قال طبق أصالة الصحة متى عندما يكون العرش تاما رتب النقص عليه. إذا قلنا صير هذه شنو؟
صير عام من المدعى.
ها؟
عام يصير من المدعى. لأن هناك لا ما لا عار على قسمين. عار قصدية وعار قهرية غير قصدية. كما أشرت
لك. أي الطهارة وذي الأشياء. لكنه قاصد. أي بس إن إحنا بعض الأشياء اللي ما نطبق عليها أصالة الصعيد يعني هي يترتب أثرها حتى من دون قصدها. هذا مو لأن احنا نبغي نصحح حد أصالة الصحة فتتحقق، بس ما نقدر من حيث أصالة الصحة نرتب الأثر عليه. ولعل هذا تمثيل الشيخ الأعظم بهذا المثال، يعني لجعل مثل ما نعبر احنا بالتعبير الحديث لجعل النقاط على الحروف، يقول حتى في الأمور القهرية احنا ما نقدر نطبق الأثر من حيث نريد، هو الأثر يترتب الحال احنا ما علينا من عنده، بس ما نقدر نطبق عليه قاعدة الصحة. واضح شلون يقول يعني لعل قصد الشيخ هذا اللي ناقشوه في هالمثال، يعني هو لا قصد أمرا آخر، يعني في بعض الأحيان أنت تركز على الأمور البديهية الواضحة لدفع اللبس، دفع الدخل المقدر، تقول له حتى الأشياء اللي تترتب قهرا أنت لا تستطيع أن ترتبها من حيث أصالة الصحة، هي تترتب بس من هالحيثية ما تقدر ترتبها. واضح؟ وأنا أستقرب بالقاف أرى أن ذلك قريبا أن الشيخ الأعظم كان يقصد هالحيثية معي، وإن كان قيل ما قيل من دون فرق في ذلك بين ما يعتبر فيه القصد ثبوتا. يشوفوا شلون إحنا عندنا الأمور الخارجية على قسمين، في بعض الأمور يعني يصير لابد من توجه والتفات وقصد قرب لها مثل الصلاة، وفي بعض الأمور لا توصلية مثل ما نعبر. يقول ما في فرق بين الأمرين، من دون فرق في ذلك بين ما يعتبر فيه القصد ثبوتا كالوضوء والصلاة وما لا يعتبر فيه ذلك كالتطهير من الخبث، فلا بد من إحرازه يعني من كون الفاعل المحدث للفعل قاصد أن يحقق هذه الماهية ولو بالطرق العرفية المعول عليها عند المتشرعة، مثل شنو؟ ظهور حال الفاعل في أنه يقصد إحداث هذه المعية، ومن ذلك يظهر أنه لا نستطيع أن نجري أصالة الصحة لو كان منشأ الشك في الصحة والشك في النية، بمعنى القصد للعنوان المعتبر في كثير من الأمور العبادية وغيرها كالتذكية اللي شرحناها. باكر إن شاء الله نكمل كلام على هذا الموضوع إن كان هو واضح، بسم الله نريد أن نطيل عليكم. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.